الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أراد طريق السلامة تزحزح عن أسباب الهلاك ولزم طريق الهداية والصلاح، ومن أعظم ما يعين على ذلك مراقبة الله تعالى والحياء منه. مراقبة الله من أجل أعمال القلوب، وهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله على ظاهره وباطنه. فإذا استحضر العبد أن الله يراقبه وأنه لا يخفى عليه شيء، يرى خلقه أينما كانوا وحيث كانوا وعلى أي حال كانوا، يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم ويحفظ أعمالهم من خير وشر. إذا علم العبد ذلك وتيقنه أورثه كمال مراقبة الله والخوف منه بالبعد عن معصيته والحياء من قربه ونظره. وقد وبخ الله تعالى من عصاه زاجرا له بقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومه. أخرجه أحمد في الزهد، والبيهقي في الشعب، والطبراني في الكبير، وصححه الألباني. أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. قال ابن القيم رحمه الله: من استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. فالحياء من اطلاعه سبحانه منزلة جليلة يوفق الله لها من شاء من عباده. وإذا استحى العبد من ربه عز وجل فقد استكمل الخير. ومن أسباب السلامة من الذنوب والمعاصي مجاهدة النفس، فالمرء إذا أطاع نفسه في كل ما تهواه هلك. فإذا جاهدها وألجمها بلجام التقوى نجا. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قيل: المجاهدة الصبر على الطاعات. وقال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أخرجه أحمد والبزار والطبراني، وهو حديث صحيح. ومن أسباب السلامة من الذنوب والمعاصي العلم وطلبه. قال ابن رجب: العلم النافع هو ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. هذا هو العلم النافع. فمن سعادة المرء انشغاله بالعلم النافع الذي به يعرف الله بأسمائه وصفاته وما أحل وما حرم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال ابن حجر: مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، لم يرد الله به خيرا. وقال المناوي: التفقه في الدين علامة على حسن الخاتمة. التفقه في الدين علامة على حسن الخاتمة. والعلم يورث صاحبه خشية الله والبعد عن معاصيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من كان بالله أعلم كان له أخشى وأخوف، وهذا دليل على فضل العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم خشية الله، وأهل خشيته تعالى ورضاه هم أهل كرامته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ومن طلب العلم لينتفع به ظهرت بركات العلم عليه، كما قال الحسن مبينا أثر العلم على من حمله: وقد كان الرجل يطلب العلم حتى يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره، ولما للعلم من أثر عظيم على صاحبه. أمر صلى الله عليه وسلم أمته بسؤال ربها العلم النافع الذي يقودها إلى طريق الهدى ويجنبها طريق الردى، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ومنها المداومة على الأعمال الصالحة، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة: أما في الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، والمداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ومن فضل الله أن من فاته عمل الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل النهار استدركه في الليل. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا أحب إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل. رواه مسلم. والحكمة في أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع أنه بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. والعبد كلما كان في طاعة إثر طاعة ثقلت عليه المعاصي واستوحشها وحرص على اجتنابها، وأعطي قوة وثباتا وعزيمة على الرشد. ولعل هذا من الحكم التي شرعت لأجلها الأعمال والأذكار والأوراد المشروعة آناء الليل وأطراف النهار. والأعمال الصالحة أنيسة العبد الصالح في قبره، فلا يؤنس في وحشة القبر إلا العمل الصالح، ولا يطفئ لهيب النار إلا نور الإيمان، ولا يثبت على الصراط إلا الاستقامة. ومنها الدعاء، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، وهو عند مسلم باختلاف يسير. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وهو حديث حسن. فالخشية إذا سكنت القلب أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي، ومن كان مقيد الجوارح عن محارم الله فهو رأس الخائفين. والله سبحانه يحفظ عبده المؤمن ويحول بينه وبين المعصية، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن أسباب اجتناب المعاصي والذنوب الحذر من سوء الخاتمة، حيث أقلق قلوب العارفين بالله المعظمين لشرعه مع ما هم عليه من الاستقامة والطاعة أنهم يخافون أن تزل بهم القدم بمعصية فتقبض أرواحهم عليها فيختم لهم بسوء. كيف وقد رأوا صرع الذنوب يموتون على غفلة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال بعض المحتضرين ممن لم يوفق لحسن الخاتمة، والحكايات في هذا كثيرة، فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيتعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند موته ما لم تدركه عناية من ربه. فلأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن الأسباب التفكر في المآل. إذا تفكر العبد في حال الدنيا وأنها مزرعة للآخرة، وتفكر في القدوم على ربه وحيداً فرداً، وتفكر في القبر وظلمته والقيامة وأهوالها والصراط وحدته والميزان وثقله وخفته وتطاير الصحف والمنصرف إلى الجنة أو إلى النار، إذا تفكر في ذلك لم يغتر بحلم الله عليه وهو مقيم على معاصيه، فقد يأخذه على غرة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يجف دمعه من هذا البيت: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب. ومن أسباب توقي الذنوب والمعاصي معرفة ثمرات ترك المعصية، وهي ثمرات كثيرة، منها فضل الله على العبد أنه إذا هم بمعصية ثم تركها لله يثاب على تركه لها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. وفي رواية: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ومن ثمرات ترك المعصية نيل العوض من الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وفي رواية: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد وإسناده صحيح. فمن ترك شيئا تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا في صدره وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه عز وجل. وترك الذنوب من أسباب وصول الفتوحات. قال سلمة بن دينار: إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح، وإذا فتح الله سبحانه على عبده من خزائن رحمته فيا لفوزه وسعادته. وترك المعصية صلاح للعبد في دنياه وأخراه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا حفظ الجاه ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب ونعيم القلب والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن عنه وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من كبد الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكذلك من آثار ترك المعاصي وثمراته الجزاء الحسن من الله. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد: هو الرجل يريد أن يذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب. هذا الذي خاف مقام ربه، الرجل يريد أن يذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب. والمراد بقوله تعالى جنتان إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات، والأخرى من الجنتين على فعل الطاعات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.